بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قوله كتاب الوكالة. ونريد أن نفرق بين الحوالة والوكالة والضمان، يعني من باب تفريق، لأن في بعض الإخوة عندهم يعني نوع من اللبس. فالحوالة بفتح الحاء وقد تكسر وهي مشتقة من التحويل، ممكن أقول حوالة وحوالة وحوالة أضبط. والحوالة معناها التحويل أو التحول، أي تحول الحق من ذمة إلى ذمة في حق معين، إما أن يكون الحق مادي أو معنوي، إما أن يكون حق مادي أو معنوي، حق مالي كمال أو أبدان للقوت، وحق معنوي مثلا واحد سب واحد فالتاني قال له أنا أجيب لك الحق معنوي، يبقى هذا أيضا توافق، هذه حوالة. هو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى فلان. مثاله مثلا عندي لشخص 100 جنيه أو دينار أو درهم أي شيء، وعند زيد لي 100 درهم، فجاء يطلبني حقه الذي عليه، فقلت له: أحلتك به على زيد. وضعت الصورة، يعني أنا واحد اللي عندي 100 ولي عند واحد 100، فأحلته على إيه؟ الذي لي عنده. فالآن نقلت الحق من ذمتي أنا المطلوب إلى ذمة رجل آخر وهو الذي أنا طالبه، وهي من حسن القضاء والاقتضاء، يعني هذه فيها نوع من التيسير، لأن المحال إذا قبل فقد يسر الأمر على المحيل، ولأن المحيل أيضا إذا أحال صاحب الدين بدينه فهذا من التيسير، لأن المحيل قد يكون معسرا فيحيله على موسر. بين الحوالة هي انتقال، قد يكون شخص آخر ليس لي عنده شيء وأحلت فلان إليه وهو ملي وسيسد عني، يجوز. لو لي عند شخص مال ثم أحلت هذا الشخص إلى صاحب المال الذي عندي يجوز أن يأخذه منه، فهذه الحوالة جائزة تجوز، وهي من الإحسان والمعروف إذا كان فيها تسهيل وتيسير على المكلف، ولا تصح إلا على دين مستقر، لازم يكون المال ثابت، يعني يقينا لي عند عثمان مبلغ وفلان له عندي مبلغ فأحلت فلان إلى عثمان. لكن لو أن المال غير مستقر، فلو أن رجلا أصدق امرأة صداقا مؤخرا، مؤخر صدق، وجاء واحد أو هذه المرأة لها عندي صدق فعليها دين فأحالت صاحب الدين إليه، هل يمضي؟ لا يمضي، لأن هذا دين يعني مؤجل مؤخر وليس دين مستقر حاضر، فلابد أن يكون الدين حاضر مستقر وليس دين. طيب لو أن شخصا مثلا له عند شخص مثلا دين تقسيط مقسط منجم، وآخر له عندي دين فأردت أن أحيله على الدين المقسط، هل يجوز؟ لا يجوز، لابد أن يكون دين ثابت حيث أنه أراد أن أقضيه، فالمال الذي عند الآخر سهل وميسر للقضاء فيجوز الإحالة عليه، فلابد أن يكون دينا مستقرا ثابتا. أيضا قد يكون مثلا هناك صداق ليس مؤخر معجل، ولكن عند البناء واحد عاقد على امرأة وقال لها عند البناء صداقك صدق بتاعك مثلا 1000 أو 10 أو إلى آخره، فهي عليها دين، فحالة الدين على هذا العاقد الذي ما بنى بها هل يجوز؟ لا يجوز أيضا، الدين غير إيه؟ غير مستقر. فهنا الحوالة أو الحوالة غير صحيحة إذا أحيلت. ولو حال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه فيجوز. لو أحال الزوج زوجته، واحد لو عند شخص مال وقد أصدق المرأة صداقة فأحال هذا الصداق على فلان الذي عنده المال، يجوز؟ يجوز، لأن ماله إيه؟ ثابت. ويمكن احنا تكلمنا استقرار الملك ده أصل حتى في الزكوات، يعني من شروط الزكاة استقرار الملك. أديلكم مثال، مثلا في بعض الأيتام توضع أموالهم في بعض البنوك على سبيل الحجر، مش كده؟ ها؟ يحجر عليها أو مغلق عليها إلى أن يتم سن التمييز، لا تصرف فيها لا الولي ولا صاحب المال. ولا ممكن الولي يتصرف؟ أنا حد يعرف كده؟ تصرف؟ احنا عاوزين مال لا يتصرف فيه أحد، يبقى اسمه ايه؟ لا لا لا، ما قصدت هذا، أنا عاوز أجيب مال ثابت. طفل، أنا أقصد دلوقتي يا شيخ عبد الله ركز معايا، واحد مات وترك مال زوجة وطفل، ممكن الزوجة تتصرف هذا المال؟ ده اللي عاوز أوصله. أقصد ممكن تاخد المال كله، واحد ترك 100,000 للطفل بس خلاص على سبب المصاريف، هذا المال يسمى مال غير مستقر. يبقى عندنا هنا استقرار الملك، استقرار ايه؟ الملك شرط في إخراج الزكاة. عنديكم مثال، مال مغصوب، مال مغصوب يعني أنا ليه عند فلان مال، والمال هذا مغصوب أرض أو شيء من هذا القبيل أو أي مال، والمال مغصوب مغلق ما أستطعش أن أنا أستعمله، هل في زكاة؟ يبقى ليس في ايه؟ زكاة. يبقى مشروط الزكاة استقرار الملك، يكون في استقرار في يدي أتصرف فيه، وعلى هذا مال الأيتام ليس فيه زكاة إلا أنت متى؟ بعد ما يستيقظ. يبقى هذه الحوالة، يبقى أنا إذا أحل أحيل على مالي وأن يكون المال مستقر، وأن يكون المال إيه؟ مستقر، وأن تكون القيمة مساوية للقيمة، لا أحيل على أدنى، لا أحيل على أدنى. بعد ذلك بعد الحوالة الوكالة، والوكالة هي في اللغة التفويض، الوكالة أنني أفوض شخص، ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، أي كفى به مفوضا إليه الأمور، يقال وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى أن فلان ناب عني في مسألة معينة وكلته في عمل معين يفعله، من هذه الأشياء مثلا البيع والشراء، من هذه الأشياء أحكام النكاح الزواج، أن يقوم لي بالزواج، لكن هل له أن يعقد؟ يعني يعقد عني؟ في خلاف، منهم من قال بالجواز ومنهم من لم يقل بالجواز النيابة أو الوكالة في النكاح. أيضا في أي أحكام يجوز فيها الوكالة، وتصح بكل قول يدل على الإذن. قلت فلان أنت بس الموضوع الفلاني ده أنت تعمله لي وكلت، أو مثلا أي عمل في البلد الفلانية أنت وكيل عني، من بيع من شراء من قضايا أي شيء أنت وكيل عني. فوضت مثلا واحد محامي في قضية معينة، فوضت محامي في توكيل عام، هذه وكالة يقوم عني نيابة عنها، وتصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور، ويصح التراخي، ممكن يقبل الآن وممكن ينتظر ويتراخي، بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف بشيء فله التوكيل والتوكل فيه. والكفالة هي العقد الثالث، تعتبر عقد من عقود التوثيق، لأن عقود التوثيق عبارة عن رهن وضمان وكفالة. عقود التوثيق رهن بينك وبين شخص حسابات أو كذا، فأعطيته رهان مقبول، مقابل مثلا مال، هذا رهن في مقابل أن تسد المال وتأخذ الإيه الرهن. والرهن قد يكون مال وقد يكون عقار أو يكون أي شيء. طب هل يجوز رهان الأبدان؟ هل يجوز رهان الأبدان؟ يجوز، يجوز رهان الأبدان أيضا يجوز لما وقع من يوسف وأخيه عليه السلام. فبالنسبة للرهن يجوز إنه قد يكون أكثر من القيمة بكثير. واحد رهن بيت في مقابل 1000 جنيه يجوز، يجوز. واحد رهن سيارة في مقابل 100 جنيه يجوز، يجوز. هنا الرهن المال المرهون لابد أن يكون في اتفاق، في اتفاق، اتفاق على الاستعمال أو عدم الاستعمال. وإذا تلف المال المرهون يلزم هذا الذي عنده المال الضمان، يضمن. واحد مثلا رهن شيء بيت أو شهر أي شيء على مبلغ أو قيمة معينة، فالتاني أفسد هذا الايه المال المرهون، يضمنه ويؤديه. والكفالة التزام جائز التصرف بإحضار بدن من عليه الحق. يبقى هنا الكفالة هو أن يقوم بإتيان الشخص، ملزم أن يجيب واحد مثلا عليه حكم، عليه دين، عليه شاء، ما ألزم أن أنا أسد الدين لكن أجيبه، عند هعمله جلسة، هعمله مكان، أنا كفيل أن أنا أجيب هذا الشخص لإحضار المطالبة بالحق. فهي إحضار من يصح ضمانه حتى تدخل الأعيان المضمونة كالعواري وغيرها من هذه الأشياء، فيأتي الشخص لما عليه من حقوق، سواء كان هذه الحقوق بدنية أو مالية. بالنسبة للضمان هو مشتق من الضمن، ومعنى دخول الشيء في الشيء، هذا ضمن هذا يبقى ضمان، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. وفي الشرع هي التزام جائز التصرف بما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، كما ضمن أبا قتادة هذا الرجل الأنصاري الذي عليه دين، فهذا ضمان. والضامن أيضا يلزم، يلزمه أن يسد أو أن يفعل هذا. والضمان نوعان، ضمان بإتياء الحق وإيفائه، وضمان بأداء الحق. الضمان نوعان، أنا ضامن يبقى ضامن أجيبه لك، أو ضامن أن أسد هذا المال يبقى يلزمني سداد هذا المال. هنا الوكالة، فقال باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. لو إنسان مشارك إنسان في مال في عمل ووكله في أن يدير العمل كاملا يجوز، وأن يقوم مقامه تمام في جميع التصرفات. طيب ليس شريك، رجل وكل عاملا عنده في عمل أن يقوم بكل شيء يجوز، طالما أنه وكله يجوز. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، لما جاء الهدي وكله بأنه يقوم بكل شيء فيه، ثم أمره أن يقسم هذا الهدي على من شاء. أيضا الوكالة قد تكون عامة وخاصة، عامة في جميع الأمور وخاصة في أمور يحددها الوكيل. قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار عن مجاهد ابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن يسار عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يبقى وكله في أن يتصدق بها بالجلال. ما هي الجلال؟ حد يعرف؟ جميل. يبقى هذا ما يوضع على البدن، بجلال البدن التي نحرت وأيضا بالجلود له أن يتصدق بها. قال وبجلودها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد، وهو يزيد بن أبي حبيب المصري، عن أبي الخير وهو مرقد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، أعطاه إياه بعد الوكالة. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن المايشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغالهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا. فلما أدركونا قلت له أبرك ثبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن ابن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام الجاز، أو إنسان وكل واحد كافر محارب سواء كان ذمي أو غير ذمي، هل يجوز أو لا يجوز؟ فكأنه يرى الجواز، وهذا هو الصواب. إنسان وكل كافر في عمل معين يجوز، مشرك في أي بلد من البلاد يجوز أن يكون له بينه وبينه عمل تجاري، رجل مثلا في أوروبا في الصين في أي بلد وهو كافر ووكله في عمل انه يبيع له يشتري تجاره الى غيره يجوز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي السر قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال كتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكه واحفظه في صاغيتي بالمدينه، يعني فيه تبادل مشترك فيما بينه وبين مكه والمدينه. قال فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو، اشترط الرجل أنه ما قلوش كلمة الرحمن، وتم الاتفاق وهذا جائز أيضا. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، في بينهم تجارة عمل، فأبصره بلال، راح بلال شافه. وطبعا بلال كان إيه؟ كان عبدا لأمية ابن خلف واعتقه منه. ودايما يا اخوانا الظلم دايما عواقبه فيه، لان طبعا اميه ابن خلف تفنن في تعذيب بلال. كلمه تفنن يعني باقي الايه العبيد، لان بلال كان قوي جلد، والانسان دايما لما بيشوف واحد يعني بدين بيبقى ليه مشكله. كان ليه زميل صديق ليا كان اسمه الاخ حسن، نسال الله ان يغفر له وأن يرحمه وإن كان حي أو ميت. فكان صاحبي ده صديقي ده كان بتين كبير قوي، وأنا طبعا كان جسمي صغير وبرضه إخواتي جسمهم صغير. ففي يوم 81 طبعا أنا سافرت إلى اليمن وأخذوا الأسرة كلها، إخواتي والوالد وكله. فطبعا بقول إيه، طبعا هو كان كبير وإخواته صغيرين كلهم صغيرين. بقول له يا شيخ، وهو بقى يحكي لي القصة يعني، بقول لي يا شيخ يبصوا كده يجيبوا مين اخوك ده، لو صغير هيموت في ايديه، لو الجسم الكبير ده روح خدينا معلقين ونديله فيها ضرب. كل يوم يعملوا العرضيه واطلع انا الايه اللي في الصوره يعلقوني وينزلوا فيها ضرب. بقول لي بتقل عليك لغايه ما ايه الامر يتيسر. فالشاهد هنا بان دايما الانسان البدين بيبقى ايه يعني سهل الايه التلذذ في الفقر. فالمهم هنا طبعا فكان بيعذب بلال تعذيب شديد جدا، وفنون التعذيب يفعلها فيه حتى السكر يعطيه في حلقة والأولاد يدوروا به. فهذا لا شك طبعا هذه الجراحة لا تبرد في نفس بلال، طبعا يعني منتظر الفرصة أن يمكن من أمية بن خلف، فمكن الله بلالا من أمية بن خلف. قال فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، أنا مش سيبه. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، مجموعة من الأنصار تابعوه على هذا وخرجوا معه. فلما خشيت أن يلحقونا، طيب كيف عبد الرحمن بن عوف يدافع عن هذا المشرك؟ ان بينهم ايه؟ وكاله، في اتفاق. فاراد عبد الرحمن بن عوف الا ينقض ولا يخفض ذمه هذا المشرك حتى لو كان محارب. ولذلك حصل موقف بين حذيفه بن اليمان وابيه، فلما قبضت عليهم قريش فقالوا لهما كانكما تشاركان او تشاركا مع محمد، فعاهدون الا تفعل، فاتفق. فلما كان في المعركه اللي هو حذيفه وابيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وفيا تجنبا هذا لانكم وعهدتم هؤلاء المشركين على عدم المشاركه. فهنا كان في اتفاقات موجوده، فبالتالي عبد الرحمن بن عوف ما اراد ان يخفر ذمته في هذا المشرك. فخرج معه فريق من الانصار في اثار، وذلك دائما اخوانا التشفي، دائما المسلم يكون عنده نوع من السماحه. التشفي حتى في المشرك لا يجوز، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. يعني لو بين هناك مشرك يعني تتقي الله فيه حتى لو هو مشرك. وذلك فيه ثلاث شروط، اول حاجه الدعاء الى الاسلام، تدعوه الى الاسلام. رقم اثنين ابى، يبقى ايه؟ الجزيه. ابى يبقى المبارزه والقتل. لكن اذا في عهود يبقى لا ينقض المسلم عهده مع المشرك ولا يغدر به. يعني لو ان هناك تجاره بين مشرك ومسلم وتمكن المسلم من المشرك، هل له ان ياخذ هذا المال غنيما؟ يجوز؟ لا يجوز، هذا ليس غنيما، لان الغنيمه هذه عند صليل السيوف وعند المبارزه والحرب ونقض العهود. فانبذوا اليهم عهدهم على سواء، يعني لابد انك تترك وتعلم انك نقضت العهد بينك وبينه، مفيش مشاركه بينه وبينك، واعلام ان بيني وبينك خلاص انتهى، ما بيني وبينك من عهد منقوض. وده هدى الاسلام يا اخوانا، نعمه في الاسلام. لكن الانسان دايما عنده حب التشفي والغيري، ويمكن احنا كل يوم بنحاول نقول للاخوه يا اخوانا ما تتكلموش في الفتنه اللي احنا فيها. طبعا اخوانا بتوع التكاتك دايما يحبوا بقى ايه ودانهم يشوش، يا الاخ فلان انتوا عاملين ايه؟ انتوا لسه قاعدين في الجوامع؟ هو لسه الشيخ بتاعكم بيقول للراجل ده مش مشرك ولا مرتد؟ هو مش عارف ايه؟ ادي الخيبه بتاعت الاخوه عايشين في خيبه الله المستعان. فلذلك انا بقول هنقول السكوت اولا، نعود نسكت. وحاول الانسان واحد يقول لك فلان ده حتى ما يبعد عن الكلام ده خالص، لان المحن بتغير القلوب. ودايما صاحب المحن الانسان المكلوم المظلوم بيحاول بقى لما يلاقي فرجه يحاول يطلع كل اللي عنده، وده يجوز، بس في نفس الوقت لازم يكون في ضابط شرع، لازم يكون في ضابط شرع. قال فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا، وهذا طبعا من باب جبر بلال وحمايه بلال، لان هذا رجل راس من الرؤوس الكبيره، وليس بينه وبينه اي اتفاق اي هدنه في معركه. فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوا. طيب هنا كان ابن عوف حريص على نجاة أمية، ولا ممكن إيه يفتح له فرجة كده ليقتل؟ الحديث بيقول إيه؟ كان إيه؟ عاوز يناجيه ولا عاوز يخلص عليه؟ حريص على نجاة طبعا، إن في عهد، في اتفاق، بدليل إن عاوز بيشغلهم بابنه وحربه وعاوز يجريه ويبعده حتى لا ينقض العهد، وكان أحدهم ربما تطيح رأسه في مقابل اتفاق او عهد. يمكن ذكرنا في قصه سموئل انه رجل كان قاعد كافي خير وشر، عنده بيت قصر كده وعمل له سور، وكان على حدود قريب من تبوك يعني في اخر الجزيره وعايش. فلما وقع خلاف بين امرئ القيس وبين عشيرته والعشائر المجاوره، وبدا يتحرك انه عاوز ايه يرهن ادرعه الأمد بتاعته، طبعا كان كل شيخ ورئيس قبيله كان عنده أدرع تكفي قبيله، يعني وقت الحرب يروح مسلم ايه السيف والسلاح للي عاوز. فحب يرهن السلاح حتى اذا عاد يفقر الابيد، فما وجد الا السموئل هذا، قال له خد الحاجات دي امانه عندك. فوضع علمت العرب بان أدرع امرئ القيس عند هذا السموئل، فراحوا جايينه حوطوا القصر بتاعه، ودينا أدرع امرئ، قال لا نعطيك دي أمانة عندي. حاولوا معه أمانة عندي، طبعا كان عنده ناس يحرسوه في القصر وعنده ناس خدم وعبيد وكده. قال لهم اقول لكم الباب. كان ابنه خارج القصر فبدوا ينادوا عليه ابنك معنا هو. قال لا ابا. حتى ذبحوه امامه وهو برضه مصر ان هو لا يسلم. فدي طباع موجوده عند العرب حتى قبل الاسلام اللي فيه وفاء في يعني الانسان يكون عنده رجل فيه اذا عاهد اذا تكلم الى اخره. ولذلك لما عبد الله بن ابي الصرح يعني وقع منه إذاء النبي صلى الله عليه وسلم شديد إذاء عظيم حتى أنه أقسم إن وجده لابد أن يقتل. فلما دخل مع عثمان وأراد الإسلام طبعا عثمان أخفاه حتى أوقفه أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وعثمان قال جاء يسلم عبد الله بن أبي الصرح. فالإسلام ظل ساكت هكذا ساكت ما تحرك والصحابة جلوس. فلما طال المجلس رفع رأسه وبايعه على الإسلام. ثم سأل أصحابه أما كان منكم رجل رشيد حينما رأني سكت أن قام فأتى بعنقه لأن دمه هدر حلان أخضر دمه. فقالوا هلا أومأت لنا. طب أنت ما هوش كده غمزة ولا أي إشارة. فقال ما كان للنبي أن تكون له خائبة أعين. فيش نبي ممكن يقعد يغمز وهذه الأشياء التي يفعلها كثير من الناس. فالمسلم يجب أن يكون واضح صريح قلبا وقالبا. الداخل هو الخارج لا عنده اللف ولا التقلبات التي تدور مع أبناء الزمان. فهنا قال فلما خشيت أن يلحقونا يبقى هو أخذوا أسرع بيه عشان يهربوا وكان حريص على هذا. خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه. ونذكر أن هو ذكر أن هو عبد الرحمن ذكر أنه حتى شرطه مع ابن عوف كان جائر. لما قال له ايه عبد الرحمن قال له لا مش لا ادري ما الرحمن اشطبها خلي لك اسمك القديم. يعني حتى مجرم مع شريكه. ونجد عبد الرحمن كان العكس في غايه من الرأفة والرحمه معه. وقد يكون هذا الموقف لو نجا منه اميه لاسلم. دايما الانسان يعني يتعود دايما من الاخرين النذاله النذل يتعود النذاله. لكن لو قابلت النذل الجبان برحمة قد يكون سببا في هدايته. يعني بعض يقول لك لا النذل عمله بالندالة والنذل بالنذالة. لا ممكن أنت لو بعض الخلق خلق الإسلام الجميل اللي افتقدناه للأسف الشديد قد يكون سبب في هداية كثير من الناس. حينما يراك في موطن قوة أو في موطن ضعف وأنت أرحم به منه لك. وده موقف. فلما أبركونا ثم أبوا حتى يتبعون فمشوا وراء. طبعا قتلوا الولد ابنه وجم وراء. وكان رجلا ثقيلا يعني جسمه كبير وإيه مش عارف يجري كويس. فلما أدركونا قلت له أبرك نم في الأرض. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه. وراح نايم فوقه كده عشان إيه يخافوا لا يقتلوا أو يصيبوا ابن عوف. ألقيت عليه نفسي لأمنعه فتقللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. ما سبوهوش إلا وإيه لأن في تار مبيت بينه وبين بلال رضي الله عنه. وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. يعني مش حتى هو نفسه ابن عوف لم ينجو من شدة بقى الضرب والطعن بالسيوف أصابوه في قدمه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه من شدة ما يعني أصابه أمية ابن خلف. نقف هنا إن شاء الله. قولوا قبل هذا مستخدم.